الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس الذكر ومجلس من مجالس العلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته بأن لله ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم. وفي آخر الحديث أن الله عز وجل يقول للملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة يا ربي إن فيهم فلانا ليس منهم وإنما أتى لحاجة وجلس، فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس. مجالس الذكر يتعرض فيها من يجلس فيها يتعرض لمغفرة الله عز وجل ويتعرض لنفحاته، والملائكة تحفها وتغشاها السكينة والرحمة. ومجالس الذكر تشمل مجالس العبادة ومجالس العلم كما ذكر ذلك العلماء. أيها الإخوة، والحديث في هذه المحاضرة عن عبادة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. هذه العبادة لو عني المسلم بها لكان لذلك أعظم الأثر على ثباته، بل وعلى زيادة إيمانه وقوة يقينه. عبادة التفكر في عظمة الله عز وجل وعظيم خلق الله سبحانه وبديع آياته. هذه العبادة أثنى الله عز وجل على المتصفين بها، بل أخبر بأن المتصفين بها هم أولو الألباب، أي أصحاب العقول الرشيدة السليمة. وهذا من أعظم ما يكون من الثناء والتزكية لهم، وأنه لا يحقق هذه العبادة عبادة التفكر إلا أولو الألباب. يقول ربنا عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فذكر الله عز وجل من صفات أولي الألباب، ذكر لهم وصفين. الوصف الأول كثرة الذكر لله سبحانه على جنوبهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الوصف الثاني التفكر في خلق الله عز وجل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، فأنت ربنا أحكم الحاكمين، ما خلقت السماوات والأرض وما فيها من دابة باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. وذم الله عز وجل ذم من لا يتفكر ويستخدم جوارحه للوصول إلى الحق وتمييز الحق من الباطل، فقال عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فدل هذا على أن صفة التفكر في عظمة الله عز وجل وبديع صنعته وآياته أنها من صفات المؤمنين الصادقين أولي الألباب. فينبغي للمسلم أن يحرص على تحقيق هذه العبادة وأن يعنى بها عناية كبيرة، فإن ذلك يزيد الإيمان ويرسخ اليقين ويجلب الخشية لله عز وجل. ولهذا قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ لأنهم عندهم علم بعظمة الله عز وجل، ولذلك فهم يخشون الله تعالى أكثر من غيرهم، وهم الذين يتفكرون في خلق الله عز وجل وبديع صنعته وعجائب آياته. وقد كان السلف الصالح على جانب عظيم من هذا الأمر، فكانوا يتفكرون في خلق الله ويتدبرون آياته. يقول أحدهم: ما طالت فكرة امرئ إلا فهم، ولا فهم إلا علم، ولا علم إلا عمل. ويقول آخر: لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا. وسألقي جوانب يسيرة لبعض مظاهر عظمة الله عز وجل، وإلا فالأمر أوسع بكثير من ذلك، والحديث عن هذا الموضوع يطول، لكنني فقط ألقي إلماحة يسيرة على بعض الجوانب في عظمة الله عز وجل وعظيم صنعه وبديع آياته. فإذا نظر العبد إلى ما خلق الله عز وجل في هذا الكون من المخلوقات العظيمة والآيات الكبيرة، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ونبدأ أولا بما يذكره الله تعالى كثيرا في القرآن ويدعو للتأمل فيه والتفكر فيه، وهو خلق السماوات والأرض. ولهذا ذكر الله تعالى هذا الأمر من صفات أولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فإذا نظر الإنسان إلى هذه السماء وهي سبع سماوات كما دلت لذلك النصوص، إذا نظر إلى السماء في حسنها وارتفاعها وعظمتها وكمالها عرف تمام قدرة الله سبحانه. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، وإنا لموسعون. فالأيد هنا غير اليد الواردة في النصوص الأخرى التي يثبتها أهل السنة والجماعة، لكن الأيد هنا كما قال المفسرون معناها بقوة: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أخرج أبو داود عن العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكثف أي سمك كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. ثم قبل العرش الكرسي، والكرسي كما صح عن ابن عباس هو موضع قدم الرب عز وجل. والسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. سبحان الله، انظر إلى عظمة الله عز وجل. سبع سماوات شداد، عظيمة الخلق، محكمة البناء، لا ترى فيها فطورا، ولا ترى فيها تشققات، ولا ترى فيها أدنى خلل. ولهذا يقول سبحانه: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ومن آياته هذه الأرض العظيمة التي نعيش عليها، وما جعل الله تعالى فيها من الرواسي والأقوات والخلق الذي لا يحصيه إلا الله تعالى. فانظروا كيف مهدها الله عز وجل، وسلك لنا فيها سبلا، وجعل فيها رواسي، وبارك فيها من فوقها، وقدر فيها أقواتها، وذللها لعباده، جعل هذه الأرض ذلولا يمشون عليها ويأكلون من رزقها، وجعل هذه الأرض قارة لا تضطرب ولا تتزلزل بإذن الله سبحانه، وفي الأرض آيات للموقنين. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. وانظروا أيها الإخوة كيف أن الأرض لما تزلزلت ثوان معدودة، ثوان لم تصل الدقيقة، انظروا إلى آثارها المدمرة في بعض بلاد الشام وتركيا، خلفت هذا الدمار الشامل العظيم الهائل وأكثر من 20,000 قتيل، مع أن تحركها وتزلزلها إنما هو ثوان معدودة فقط. فسبحان من ثبتها وجعلها قرارا جل وعلا. ثم إن هذه الأرض على عظمتها هي كوكب صغير في المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية جزء يسير في مجرة درب التبانة التي تنتمي لها هذه المجموعة. وفي الكون من المجرات مليارات المجرات، مليارات المجرات تسبح في هذا الكون، وكل في فلك يسبحون. سبحان الله، انظر إلى حجم الإنسان في هذا الكون، صغير جدا. ما حجم الإنسان في الأرض؟ وما حجم الأرض في المجموعة الشمسية؟ وما حجم المجموعة الشمسية في مجرة درب التبان التي هي مجرتنا؟ وما حجم هذه المجرة في هذا الكون العظيم الفسيح الذي فيه بلايين المجرات؟ فسبحان من خلقها وأبدعها وأتقن صنعها جل وعلا. هذه السماوات على عظمتها، وهذه الأرضين على عظمتها، خلقها الله عز وجل وما بينها في 6 أيام. ابتدأ خلق الأرض كما في سورة فصلت، ابتدأ خلق الأرض في 2 يوم، وجعل فيها رواسي من فوقها، وهيأها لما تصلح له من الأقوات في 2 أخرين، فتلك 4 أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فسواهن 7 سماوات، فأصبحت 6 أيام. مع أنه سبحانه لو أراد لخلق السماوات والأرض بقوله كن فيكون، لكنه سبحانه حكيم، إنما يقدر الأمور بأسبابها. وإلا لو شاء الله عز وجل لأذهب هذا الكون كله كلمة كن، وأتى بكون جديد بكلمة كن. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون جل وعلا. سئل أحد الأعراب ما الدليل على وجود الله؟ قال سبحان الله، البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الخالق، فقال دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه، قد أخبرت بأن سفينة في البحر مملوءة بأنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. قالوا هذا كلام لا يقوله عاقل، هل يعقل أن سفينة تفعل ذلك بنفسها؟ قال سبحان الله، ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتمل عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. فبهت القوم ورجعوا للحق، ويقال إنهم أسلموا على يديه لقوة حجته. وأي ملحد تستطيع أن تبطل إلحاده بقضية الخلق. الخلق قضية الخلق لا أحد يستطيع أن ينكرها. تقول: من الذي خلقك؟ هل أنت خلقت نفسك؟ سيقول قطعا لا، لو خلق نفسه اختار وجها غير هذا الوجه، وعينين غير هاتين العينين، وأنفا غير هذا الأنف، اختار خلقا آخر. إذا ما خلق نفسه. طيب من الذي خلقك؟ تنظر من حولك تجد بشرا مثلك، لم يخلقوا أنفسهم، كيف يخلقون غيرهم؟ تنظر فتجد جمادات، جبالا وأشجارا وأنهارا وحيوانات، لا عقل له، ولا يمنح العقل من لا عقل له. فلا بد إذن من خالق، ولا بد لهذا الخالق الذي خلقك وخلق كل شيء لا بد أن يخبر عن نفسه. وما في أحد أخبر عن نفسه أنه خلق هذا الكون كله إلا الله عز وجل. هل في أحد ادعى أنه خلق هذا الكون غير الله؟ لا يوجد، لأنه لو أتى أحد وادعى قضية الخلق أدنى يعني ربما يأتيه طفل ويبهته. إذا كنت تدعي أنك تخلق أخلق لنا الآن ننظر. لا يستطيع، لا يجرؤ أحد أن يدعي قضية الخلق. ولذلك فإن دعاوى هؤلاء الملاحدة دعاوى ضعيفة مهلهلة، تستطيع أن تنقضها في الحال بقضية الخلق، ما يستطيع، يقف حائرا. ولذلك كان الكفار في الأمم السابقة ما أحد منهم استطاع أن يجرؤ على إنكار قضية الخلق. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. كل الأمم السابقة ما في أحد جرأ على إنكار وجود الله وإنكار قضية الخلق. لكن كانت المشكلة عندهم أن عندهم انحرافا في العقيدة، فأرسل الله الرسل لتصحيح هذا الانحراف. وهذا يدل على أهمية التوحيد وأهمية العناية بالعقيدة، فإن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل لأجل تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. أيضا من آيات الله سبحانه التي تستدعي من المسلم التفكر والتأمل ما بث الله تعالى في السماوات والأرض من دابة. ففي السماء ملائكة لا يحصيهم إلا الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك واضع جبهته لله ساجد أو قائم. سبحان الله. ويقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر البيت المعمور الذي يقسم الله به والبيت المعمور، قال: إن البيت المعمور فوق السماء السابعة يطوف به كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. كل يوم 70,000 يطوفون بالبيت المعمور ولا يعودون إليه مرة أخرى، فكم عددهم؟ ويخبر عليه الصلاة والسلام، وانتبه لهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح، يخبر عليه الصلاة والسلام عن ملك من حملة العرش الثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فيقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. 700 سنة ما بين أذنه إلى عاتقه، إذا كانت هذه عظمة مخلوق فكيف بعظمة الخالق جل وعلا؟ ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، كما ذكر ربنا ذلك في سورة النجم. لما رأى جبريل قال: رأيته له 600 جناح قد سد الأفق. فالملائكة خلق عظيم وعالم آخر لا يحصيهم إلا الله عز وجل. وأما الأرض ففيها من أجناس الدواب وأنواعها ما لا يحصى أجناسه فضلا عن أنواعه وأفراده. فانظروا أيها الإخوة كم على هذه الأرض من البشر من بني آدم، وآخر إحصائية كانت قبل شهرين للبشر على الأرض أنهم بلغوا 8 مليارات. هؤلاء الآن الأحياء كم عددهم منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة؟ يقول عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، قالوا فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قالوا فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، قالوا فحمدنا الله وكبرنا، قال ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. نسبة هذه الأمة في الأمم كنسبة شعرة إلى جلد ثور. سبحان الله، يعني نسبة قليلة، شعرة في جلد ثور كم نسبتها؟ كم تعطيها من 100؟ وهذا يدل على كثرة البشر. إذا كانت هذه الأمة من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة ومع ذلك نسبتهم في البشرية كنسبة شعرة إلى جلد ثور، إذن كم عدد البشر؟ أعداد عظيمة وهائلة. فسبحان من خلقهم وأحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا يا إخواني يدل على عظمة الخالق جل وعلا وعلى طلاقة القدرة، فهو على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهؤلاء الآن البشر بهذه الأعداد العظيمة ألسنتهم مختلفة وألوانهم مختلفة، فلا تجد شخصين متشابهين من جميع الوجوه. قال ابن كثير، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر، بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام، ظاهرا كان أو خفيا يظهر عند التأمل. ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر. ثم انظر إلى ما على هذه الأرض من أصناف الحيوانات التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. كم على اليابسة فقط من أصناف الحيوانات، وهي إنما تعادل تقريبا الثلث. وكم في هذه البحار والمحيطات من الحيوانات، وهي مع ذلك مختلفة الأجناس والأشكال والأحوال. فمنها النافع للعباد الذين يعرفون به كمال نعمة الله عليهم، ومنها الضار الذي يعرف به الإنسان قدر نفسه وضعفه أمام خلق الله عز وجل. وهذه الدواب كلها تسبح بحمد الله سبحانه وتشهد بتوحيده وربوبيته، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكل دابة من هذه الدواب وكل صنف من هذه الحيوانات إنما خلق لحكمة بالغة، فالله لا يخلق شيئا عبثا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. والأعجب من هذا كله أن الله عز وجل تكفل برزق هذه الدواب كلها، جميع هذه الدواب تكفل الله برزقها التي تعيش في البحر أو في البر. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لو ذهبت للبرية، لو ذهبت للربع الخالي أو لأي برية من البراري، تجد فيها حشرات وتجد فيها حيوانات وتجد فيها طيورا، فتقول سبحان الله، سبحان من تكفل برزقها. تعيش في تلك الصحاري والقفار، وأحيانا تكون صحاري قاحلة ما فيها شيء، ومع ذلك تجد فيها حشرات تعيش، تجد فيها حيوانات تعيش. تكفل الله تعالى برزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ومن مخلوقات الله تعالى وآياته التي تكرر في القرآن الأمر بالتفكر فيها، هذه الرياح اللطيفة التي يرسلها الله عز وجل فتحمل السحوب الثقيلة المحملة بالمياه الكثيرة، ويسوق الله تعالى هذا السحاب ثم يؤلف بينه فيجمعه حتى يتراكم كالجبال، ويحجب نور الشمس لكثافته، وتظلم الأرض من سواده وتراكمه، وينضم بعضه إلى بعض سريعا، وإذا شاء أن يفرقه فرقه سريعا، فأصبحت السماء صحوا. وفي ذلك دلالة على عظمة خالقها وعلى عظمة مصرفها ومدبرها جل وعلا، ولذلك أقسم الله تعالى بها وهو العظيم لا يقسم إلا بالعظيم من مخلوقاته، فقال: والذاريات، يعني الرياح، والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، أي السحب التي تحمل وقرها من الماء، فهذه الرياح وهذه السحب مسخرة بأمر الله عز وجل. ولنأخذ هذه القصة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تبين عظيم قدرة الله عز وجل في إنشاء السحاب وفي تفريقه. جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة، يعني قحط، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذات يوم على المنبر، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة على المنبر، إذ دخل أعرابي فقال، يعني قاطع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، هو عليه الصلاة والسلام كريم الخلق، توقف واستمع لماذا يقول، لأي شيء يقوله هذا الأعرابي. قال: يا رسول الله، يقول الأعرابي: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، يقول أنس: والله ما في السماء من قزعة، يعني ما في قطعة سحاب، الجو كان صحوا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال: فثار السحاب أمثال الجبال، ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. سبحان الله، بأمر الله عز وجل تكونت هذه السحب في لحظة وأمطرت في لحظة. وبقي المطر مستمرا أسبوعا كاملا، يقول أنس: مطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن الغد ومن الغد إلى الجمعة الأخرى، يعني استمر المطر 24 ساعة، ومع ذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع لأجل المطر، مع أنه استمر 24 ساعة لمدة أسبوع. قال: حتى كانت الجمعة الأخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، إذ قاطع النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة أيضا مرة ثانية في الأسبوع الثاني، قال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال وهلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الحكمة، فما دعا الله أن يمسكها، لأن المطر والغيث خير للبلاد والعباد، ولكن قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضرام وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول أنس: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يشير بيده إلى ناحية إلى السماء إلا تقطع السحاب. سبحان الله، تقطع السحاب وتمزق، فما نرى منه شيئا على المدينة، وأصبح الناس وصحت السماء في لحظة. سبحان الله، وسال الوادي شهرا ولم يجئ أحد من ناحيته إلا حدث بالجوع. فانظر إلى عظيم قدرة الله عز وجل، كيف أن السحاب تكون في لحظة وامطر الناس في لحظة واستمر المطر إلى الجمعة الأخرى، ولما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، تمزق هذا السحاب وأصبح الجو صحوا في لحظة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وإذا انتقلنا أيها الإخوة إلى عالم النبات وجدنا العجب العجاب، وقد أشار ربنا سبحانه إلى شيء من ذلك في كتابه، يقول سبحانه: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ويقول: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. فربنا سبحانه ذكر أنواع من الأشجار والنباتات كي نتفكر ونعتبر ونتبصر، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وانظر إلى كيف أن الله عز وجل يخلق النباتات المتنوعة، تسقى بماء واحد ويخرج به ثمرات مختلفا ألوانها من أصفر وأحمر وأبيض وغير ذلك من ألوان الثمار، وأيضا تتنوع طعومها، فطعم هذا يختلف عن طعم هذا يختلف عن طعم هذا، وأيضا تتنوع روائحها. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، صنوان يعني يجمعه أصل واحد تتفرع منه، وغير الصنوان يعني منفردة، وهذا هو الغالب على الأشجار والنخيل أنها منفردة، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سبحان الله، أشجار النخيل تسقى بماء واحد ويفضل الله بعضها على بعض في الأكل، ولذلك تتفاوت أقيامها مع أنها تسقى بماء واحد وبذرت ببذرة واحدة، ومع ذلك تختلف في طعومها، تختلف في ألوانها، تختلف في روائحها، تختلف في أشكالها، تختلف في كل شيء، وهي قد بذرت ببذرة واحدة وسقيت بماء من ماء واحد، يسقى من ماء واحد ونفضل يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: هذا ورق التوت طعمه واحد، تأكله الدود يعني دود القز، فيخرج الإبريسم يعني الحرير، مقصود الحرير الطبيعي، لأن الحرير الطبيعي يخرج من دود القز، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منه المسك، وهو شيء واحد. سبحان الله، هذا يدل على عظيم قدرة الله سبحانه. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ثم إذا انتقلنا أيها الإخوة إلى خلق الإنسان، نجد العجب العجاب: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. خلق الإنسان نفسه فيه آيات وفيه عجائب، فإذا نظر الإنسان إلى نفسه ومبدئه ومنتهاه، وأنه خلق من ماء مهين، من نطفة من ماء مهين، والأطباء يقولون إن الإنسان لا يكون قادر على الإنجاب بإذن الله إلا إذا بلغت الحيوانات المنوية أكثر من 20 مليون، يعني الحد الأدنى 20 مليون، ويخلق الإنسان من حيوان منوي واحد فقط من هذه يعني 20 مليون على الأقل الحد الأدنى، حيوان منوي واحد يلقح البويضة، وبإذن الله عز وجل يخلق الإنسان من ذلك، وأصله من الطين، أصله من تراب. فانظر إلى هذه النقلة البعيدة ما بين أصل الخلق التراب ثم من نطفة من ماء مهين، ثم إذا به خصيم يخاصم ربه ويعترض على ربه. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق من نطفة من ماء مهين، كون منه اللحم والعظام والعروق والأعصاب، وأحيطت هذه الأشياء بجلد متين، وجعل في الإنسان 360 مفصلا ما بين كبير وصغير وثخين ورقيق، وجعل في جسمه أبواب متعددة، بابان للسمع وبابان للبصر وبابان للشم وبابان للطعام والشراب والنفس وبابان لخروج الفضلات المؤذية. وقد عجز الطب الحديث بآلاته الدقيقة وأجهزته المتطورة عن الإحاطة بخلق هذا الإنسان. وقد أمر الله عز وجل في قرآن العظيم بأن يتأمل الإنسان في عظمة خلقه، فقال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال: ألم نخلقكم من ماء مهين. مهين يعني حقير، يراق، يخلق منه الإنسان. فجعلناه في قرار مكين الذي هو الرحم إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر. ويقول جل وعلا: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فانظر في مبتدأ خلق الإنسان من هذه القطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر، لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت وأنتنت. كيف استخرجها رب الأرباب العليم من بين الصلب والترائب، منقادة لقدرته، مطيعة لمشيئته، مذللة القياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها، إلى أن ساقها إلى مستقرها فجعلها في قرار مكين لا يناله هواء فيفسده، ولا برد يجمده، ولا عارض يصل إليه، ولا آفة تتسلق عليه. ثم قلب تلك النطفة البيضاء إلى علقة حمراء، ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلها، ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها. وانظر كيف قسم تلك الأجزاء المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار، وكيف ربط بعضها ببعض بأقوى رباط وأشده، ثم كساها لحما ركبه على تلك العظام وجعله وعاء لها، وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والمثانة والأمعاء وبقية أجهزة الجسم، كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخص. ثم انظر في تركيب العظام قواما للبدن وعمادا لها، قدرها خالقها وبارئها بأشكال متباينة، فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحني والمستدق والعريض والمصمت والمجوف. انظر إلى هذه العظام في الإنسان بهذه الأشكال المتنوعة المتباينة، كيف خلق الله هذه العظام، وكيف ركب بعضها إلى بعض وجعل بينها مفاصل حتى تتيسر حركتها. وتأمل في كيفية خلق الرأس وما فيه من العظام، حتى قيل إنها 55 عظما مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع، وكيف ركب الله عز وجل هذا الرأس على البدن وجعله عاليا، وجعل فيه 5 حواس، وجعل فيه آلات الإدراك من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وجعل فيه العينين وحسن شكل العينين وهيئتها، وجمل العينين بالأجفان، وجعلهما غطاء لها وسترا وحفظا وزينة. وانظر إلى عجيب صنع الله تعالى في العينين، شحمة يبصر بها الإنسان، سبحان الله، شحمة يبصر بها الإنسان، لم يستطع الطب الحديث أن يحيط بأسرارها وعجائبها. أطباء العيون يتخصصون في تخصصات جزئية دقيقة في العين، فهذا طبيب متخصص في الشبكية، وذاك طبيب متخصص في القرنية، وذاك طبيب متخصص في جزء آخر من أجزاء العين، ومع ذلك الطبيب المتخصص لا يحيط بكل شيء في تخصصه، وهي عين عين، ومع ذلك أطباء متخصصون، يتخصص كل طبيب في جزئية من العين ومع ذلك لا يحيط بكل شيء. سبحان الله. وانظر إلى الأذن وعجيب صنع الله تعالى لها، فقد خلقها الله أحسن خلقة وجعلها مجوفة لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ، ومن العجيب أن الله تعالى جعل ماء الأذن مرا شديد المرارة، وماء العينين مالحا شديد الملوحة، وماء الفم عذبا، ثلاثة مياه في الرأس، أحدها مر شديد المرارة، والآخر مالح شديد الملوحة، والثالث عذب. أما ماء الأذن فجعله الله في غاية المرارة حتى لا يجاوز الأذن الهوام والحشرات ولا يدخله وتدفعه إلى غير ذلك من الأسرار، وجعل ماء العينين مالحا شديد الملوحة ليحفظها لأنها شحمة قابلة للفساد، فكانت الحكمة تقتضي أن يكون ماء العينين مالحا حفظا لها وصيانة، وجعل ماء الفم عذبا حلوا حتى يدرك به طعوم الأشياء على ما هي عليه، فتبارك الله أحسن الخالقين. وشق عز وجل للإنسان الفم في أحسن موضع وأليقه، وأودع فيه من المنافع وآلات الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما يبهر العقول، فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته الدالة عليه، وجعله ترجمانا لملك الأعضاء القل مبينا لما يريد، كما جعل الأذن رسولا مبلغا إليه، ثم زين سبحانه هذا الفم بأسنان التي هي جمال له وزينة وبها قوام العبد وغذاؤه، وجعل بعضها أرحاء للطحن، وجعل بعضها آلة للقطع، وأحاط سبحانه على ذلك حائطين، وأودعهما من المنافع والحكم ما أودعهما، وأحاط حائطين على الأسنان وهما الشفتان، وخلق للإنسان يدين هما آلة العبد وسلاحه، وجعل فيهما الأصابع الخمسة، وقسم كل أصبع إلى ثلاثة أنامل والإبهام إلى اثنتين، وركب الأظفار ركب الأظفار على رؤوس الأصابع زينة لها وعمادا ووقاية، حتى يلتقط الإنسان بها الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصبع. ومن عجائب خلق الله عز وجل في الإنسان ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشاهد، كالقلب والكبد والطحال والرئة والكلية والأمعاء والمثانة، وما في بطنه من الآلات العجيبة والقوى المتعددة مختلفة المنافع. وانظر إلى هذه الأجهزة الباطنة في الإنسان كيف أنها تعمل بغير اختيار الإنسان، وهذا من رحمة الله تعالى بالإنسان، فلو أن القلب يخضع عمله لإرادة الإنسان كيف سينام وكيف سيعمل، وهكذا الكبد وهكذا المعدة وهكذا الطحال وهكذا بقية الأعضاء. انظر إلى الغذاء، عندما تأكل طعاما كيف أنه يدخل مع الفم وتطحنه بالأسنان، فتقطع الأسنان هذا الطعام قطعا صغارا وتطحنه، ثم بعد ذلك أعين بماء يعجنه، ثم جعل له مجرا وطريقا إلى جانب طريق النفس، ينزل هذا ويصعد هذا فلا يلتقيان، لا يلتقيان مجرى الطعام ومجرى النفس مع كونهما متقاربان غاية القرب، ولو التقيا لشرق الإنسان، ثم جعل له حوايا وطرقا توصل هذا الطعام للمعدة فهي خزانته وموضع اجتماعه، ولها بابان، باب أعلى يدخل منه الطعام وباب أسفل يخرج منه الطعام، والباب الأعلى أوسع من الأسفل، فإذا انتهى الهضم من المعدة فإن ذلك الباب ينفتح إلى انقضاء الدفع ويحيط بالمعدة من داخلها وخارجها حرارة نارية لأجل أن ينضج الطعام، كما ينضج الطعام في القدر بالنار، ويكون الغذاء داخل المعدة من طرق ومجار خارجا منها إلى الأعضاء، وخارجا إلى الأعضاء من طرق ومجار أخرى، هذا داخل وهذا خارج بحكمة أحكم الحاكم. والكبد تمتص أشرف ما في ذلك وهو الدم، ثم تبعثه إلى جميع البدن من عرق واحد ينقسم إلى مجار كثيرة، ويوصل إلى كل واحد من الشعور والأعصاب والعظام والعروق ما يكون به قوامه. سبحان الله، يأكل الإنسان الطعام ولا يدري كيف تعمل هذه الأعضاء، ما يدري، وهي تعمل هذا العمل العظيم، تتولى هذه الأجهزة هضم الطعام وامتصاص النافع وإخراج الفضلات بإتقان عجيب بديع. سبحان الله، قطع لحم، المعدة قطعة لحم، من الذي ألهمها تهضم الطعام؟ من الذي ألهمها؟ من الذي ألهم الأمعاء؟ من الذي ألهم الرئة؟ من الذي ألهم الكلية؟ من الذي ألهم الطحال؟ قطع لحم، كل له مهمة، مهمة دقيقة، كل يقوم بمهمته الدقيقة. فسبحان الله، هذه الأجهزة تعمل بهذا الإتقان البديع العجيب من غير أن تتعارض في أعمالها، وبهذا التنسيق، وتمتص أحسن ما في الغذاء ثم تطرد الباقي في الفضلات. فسبحان الله العظيم، تأملوا أيها الأخوة، تأمل فقط في لقمة هذا الطعام الذي تأكله كيف يذهب للمعدة. طيب المعدة قطعة لحم، كيف تهضم؟ لماذا لا تهضم المعدة نفسها مع أنها من اللحم؟ كيف البنكرياس يقوم بمهمته، الطحال يقوم بمهمته، الكبد تقوم بمهمتها، الأمعاء تقوم بمهمتها، وهكذا بقية أجهزة الجسم، كل يقوم بمهمته البالغة التعقيد ولا تتعارض فيما بينها، تفعل ذلك بتنسيق عجيب بديع. فمن الذي ألهمها؟ إنه العزيز الحكيم جل وعلا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذه أيها الأخوة يعني المظاهر من عظمة خلق الإنسان، هذا شيء يسير، وإلا لو أردنا أن نتكلم لطال بنا المقام. فإذا كان إذا كانت هذه عظمة الخالق في خلق الإنسان الذي خلق من نطفة من ماء مهين، فكيف بعظمته في ملكوت السماوات والأرض؟ وتأمل كيف أن الإنسان بهذا الخلق وبهذا التكوين العجيب خلق من هذه النطفة من ماء مهين، وأنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا لهذه النطفة سمعا أو بصرا أو عقلا أو قدرة أو علما أو روحا، بل عظما واحدا من أصغر عظامها، بل عرق من أدق عروقها، بل شعرة واحدة، لعجزوا عن ذلك كله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فمن كان هذا صنعه في قطرة من ماء مهين، فكيف بصنعه في ملكوت السماوات والأرض؟ كيف بصنعه في ملكوت السماوات في علوها وسعتها واستدارتها وعظيم خلقتها وحسن بنائها وعجائب شمسها وقمرها وكوكبها ومقاديرها وأشكالها؟ فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة. وهكذا أيضا الأرض بعجائب ما فيها من خلق الله سبحانه، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وإذا كنا نعجب أيها الإخوة من بديع خلق الله عز وجل لهذا الإنسان من سلالة من ماء مهين، فالعجب الذي لا ينقضي من الروح التي بين جنبي الإنسان، من الروح التي تحل في جسد الإنسان منذ أن يكون عمره 4 أشهر في بطن أمه، فيرسل الله تعالى الملك وهو في بطن أمه، يرسل الله الملك لهذا الجنين وهو في بطن أمه، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقينا وسعيد، ويؤمر بنفخ الروح فيه فيصبح إنسانا. فالإنسان مكون من جسد وروح. هذه الروح ما حقيقتها؟ ما حقيقة روحك التي بين جنبيك؟ وأين موقعها؟ الإنسان إذا قطعت يداه ورجلاه الروح تبقى، إذن أين موقع الروح؟ وكيف تسري في الجسم؟ هذه الروح جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك، هكذا يصفها العلماء، مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في النبات. هذه الروح من عجائب خلق الله عز وجل، ولذلك عندما تفارق الروح البدن يصبح جثة هامدة، وهذا هو معنى الموت. هذه الروح سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فتوقف، فأنزل الله عز وجل قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني هذه الروح ليست من عالمكم الذي تعرفونه، عالم المادة، هي من عالم آخر لا تعرفونه، من أمر ربي. والعجب، العجب من الملحد الذي ينكر الله عز وجل لأنه لم يرى الله، ويؤمن بأن فيه روحا بين جنبيه وهو لم يرها. وإذا قلت هل تؤمن بأن فيك روح؟ يقول نعم. كيف تؤمن بها ولم ترى؟ قال بآثارها. طيب آثار الله عز وجل في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهذه الروح أيها الإخوة هي من عجيب خلق الله سبحانه، لا يعرف البشر عنها شيئا، لا يعرف البشر عنها شيئا إطلاقا، لأنها ليست من عالم المادة. ولهذا قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا يمكن، يعني هذه الروح لا يمكن تعرف حقيقتها، ولا يمكن تعرف كنها، وليست من عالم المادة. ولذلك الملك هو الذي يأتي ويؤمر بنفخ الروح. فسبحان الله العظيم. أيها الإخوة، ولو استرسلنا في مظاهر عظيم خلق الله عز وجل وبديع آياته لطال بنا المقام، لكن حسبنا أن نشير إشارات لشيء يسير من مظاهر عظمة الخالق جل وعلا، وأن المسلم ينبغي أن يعنى بهذه الجوانب، جوانب التفكر في مظاهر عظمة الله سبحانه، وألا يتبلد إحساسه. فإن بعض الناس مع مرور الوقت يتبلد عندها الإحساس ويكون غافل عن التفكر والتأمل. ينبغي أن تحرك حاسة التفكر، التفكر في عظمة الله، التفكر في عظيم خلق الله سبحانه. انظر أول لنفسك وما أودع الله تعالى فيك من عجيب صنعته وبداع آياته. انظر لهذه السماء التي فوقك، انظر للأرض، انظر لما بث الله تعالى فيها من في السماء والأرض من دابة، انظر إلى النبات، انظر إلى الحيوان، كلما رأيت شيئا تفكر في عظمة الله سبحانه، وقل كما يقول أولو الألباب: سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. والله سبحانه أحكم الحاكمين، لا يخلق شيئا عبثا، فكل ما خلقه الله سبحانه إنما هو لحكمة بالغة، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فالله عز وجل ما خلق هذا الخلق العظيم بهذا الصنع البديع العجيب إلا الحكمة، ما خلقها الله تعالى باطلا. خلق الله تعالى الإنسان وأمره أن يعبده، وأخبر بأن مقامه على هذه الأرض أنها مدة قصيرة، وأن عمره قصير وأجله مغيب وأنه سينتقل من الحياة في هذه الدار بعد ذلك إلى حياة الخلود، إما في سعادة أبدية في جنة عرضها السماوات والأرض، وإما في شقاء في نار تلظى. فحياة الخلود هي التي تكون بعد الموت، وهي الحياة الحقيقية، وهي الحياة الكاملة. ولذلك عندما يرى الإنسان أهوال يوم القيامة يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. أليست حياتك في هذه الدنيا حياة لا يراها حياة مقارنة بالحياة في الآخرة، حياة الخلود؟ فعلى المسلم أن يعتبر بذلك، وأن ينظر إلى ما خلق الله تعالى في كل شيء، أنه أعده الله عز وجل وخلقه لحكمة عظيمة، وأن كل ما على هذه الأرض سيفنى، وسيحاسب الله تعالى الخلائق يوم القيامة، سيحاسب الله تعالى من كلفه وهم الجن والإنس، وسيكون هناك العدل التام لا ظلم اليوم، دار العدالة المطلقة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلا يظن الإنسان عندما يرى هذه الخلائق العظيمة وهذه المخلوقات في السماء وفي الأرض أن هذا خلق عبثا، كلا، إنما خلق لحكم عظيمة. ولذلك أولو الألباب عندما يتأملون في عظمة الخالق يقولون: سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار، يعني خلقت هذا وعددته لليوم الآخر لكي يختبر العباد في هذه الدار، فمن نجح في هذا الاختبار فاز بالسعادة الأبدية، ومن فشل في هذا الاختبار فقد خسر كل شيء حتى نفسه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأقول أيها الإخوة في ختام هذه المحاضرة: أذكر الجميع بالعناية بعبادة التفكر، التفكر في عظيم خلق الله سبحانه، والبعد عن أن يكون الإنسان عنده تبلد في الأحاسيس والمشاعر، وإنما يكون عنده تفكر في كل شيء، تفكر في خلق نفسه، تفكر في خلق السماوات، تفكر في خلق الأرض، تفكر في كل شيء يقابله ويشاهده، وأن يكون مثل حال أولي الألباب الذين يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من أولي الألباب من المتفكرين في عظيم صنعته وبدائع آياته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها بعد الأذان بإذن الله تعالى. هذا سائل يقول: ما هي متطلبات نيل علم استشعار عظمة الله عز وجل؟ يكون ذلك بالقراءة والاطلاع والتأمل في كتب أهل العلم، وبخاصة أهل العلم الذين تكلموا عن هذه الجوانب، وعلى رأسهم الإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه قد تكلم عن جوانب من عظمة الله عز وجل في كتاب مفتاح دار السعادة وفي غيره، كذلك أيضا يعني علماء آخرون تكلموا أيضا عن بديع صنع الله تعالى. ولو أنك دخلت في محرك بحث مثلا تبحث عن الكتب التي في عظمة الله وفي عظمة خلق الله عز وجل لوجدت شيئا كثيرا. فبالقراءة في هذه الكتب والتأمل فيها تستفيد في التفكر في عظمة الله. وقبل ذلك أيضا تدبر القرآن والنظر في كتب التفسير وما ذكروه في تفسير الآيات التي ذكرنا بعضها في هذه المحاضرة. كذلك أيضا ينبغي أن يكون لديك حرص على عبادة التفكر، تفكر في كل شيء. عندما تأكل لقمة من الطعام تفكر كيف أن هذه اللقمة من الطعام تمر بهذه المجاري، تذهب للمعدة، تذهب للأمعاء، وهي تعمل بإتقان عجيب. تتأمل وتتفكر في مواهبك الله تعالى من البصر ومن السمع وغير ذلك. فأيضا يكون عندك هذا الحس، حس التفكر والتأمل والتدبر الذي سينمو شيئا فشيئا مع مرور الوقت. ولذلك يعني ذكر الله عز وجل أن الذين يخشون العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم أكثر علما بعظمة الله عز وجل وبعظيم صنعته وبديع آياته. أعاني من فتور وكسل في العبادة فما الحل؟ النفس لها إقبال وإدبار، النفس لا تكون على وتيرة واحدة في النشاط في العبادة، بل لا بد أن يعقب هذا النشاط فتور. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي يقول: إن لكل عمل شرة، يعني نشاط، ولكل شرة فترة، يعقب هذا النشاط فتور، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. وهذه المرحلة، مرحلة الفتور، هي أخطر ما تكون على النفس، وأكثر المنتكسين إنما هم في مرحلة وأكثر المنتكسين إنما ينتكسون في مرحلة الفتور. ولهذا روي أن أحد الصحابة لما حضرته الوفاة بكى، قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأني أموت وأنا في مرحلة الفتور، وددت أني أموت وأنا في مرحلة إقبال النفس والشرة، الشرة التي هي النشاط. لكن إذا أقبلت النفس فعلى المسلم أن يغتنم ذلك وأن يكثر من النوافل بعد المحافظة على الفرائض، وإذا أدبرت النفس فيحافظ على الفرائض وما تيسر من النوافل. ومن أسباب زوال هذا الفتور الحرص على تدبر القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، فيه دعوة للإنسان للتأمل والتفكر، فيه ذكر قصص الأمم السابقة، فيه ذكر أحوال القيامة وأحوال الآخرة، فيه ذكر الجنة والنار ونحو ذلك. فإذا قرأ المسلم قراءة بتدبر، هذا مما يزيد إيمانه ويبعد عنه الفتور. والدليل لذلك قول الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هكذا إذا قرأوا القرآن زادتهم القراءة إيمانا. فتدبر القرآن الكريم أيضا هو من أسباب قوة الإيمان وزيادة الإيمان. كذلك أيضا على المسلم أن يحرص على الجلساء الصالحين الذين يعينون الإنسان إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي، فإن هذا من أسباب زوال الفتور ومن أسباب أيضا الثبات، لأن الإنسان يتأثر بمن يجالسهم. ولذلك يوم القيامة الظالم عندما يعض على يديه من شدة الندم والحسرة والأسف، حياة مليئة بالندم، لكنه لا يذكر إلا أمرا واحدا يرى أنه هو السبب في المصائب، هو السبب في الضلال الذي صار إليه. ما هو؟ يقول ربنا سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، حياة مليئة بالندم، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فيرى أن السبب في ضلاله هو جليس السوء، فلان هو السبب. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فالإنسان يتأثر بجلسائه، فينبغي أن يحرص المسلم على اختيار الجلساء الطيبين الصالحين الذين ينتفع منهم ويستفيد منهم ويقوى إيمانه بمجالستهم. ما نصيحتكم لمن يشاهد بعض المقاطع والقنوات التي يكون فيها الإلحاد بقصد مشاهدة ما عندهم؟ هذا فيه خطورة كبيرة على الإنسان، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، والشبه إذا استقرت في القلب يصعب أن تخرج منها. وكثير ممن حصل عنده لوثة انحراف هذا هو السبب الرئيسي، يدخل لهذه المواقع بدافع الفضول، ثم تستقر الشبه في قلبه شيئا فشيئا حتى ينحرف، أو على الأقل يبقى في مرحلة الشك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، رواه مسلم، يعني يبتعد عنه، ولا يقول: عندي إيمان وأنا أعرف أن المسيح الدجال، لا، يبتعد عنه. هكذا أيضا مواطن الفتن ينبغي الابتعاد عنها. قد كان السلف الصالح يحذرون من مجالسة أهل البدع، فكيف بالدخول في مواقعهم والاستماع لكلامهم وشبههم؟ فينبغي الحذر، أن يحذر المسلم الدخول لهذه المواقع. فكثير ممن حصل عنده انحراف سواء من جهة التكفير أو من جهة الإرجاء أو من جهة الإلحاد أو أي لوثة من لوثات الانحراف، كان من أسبابها الرئيسة هو أن هذا الإنسان خاصة الشباب، هذا الشاب يدخل بدافع الفضول، ثم تستقر الشبهة في قلبه وتزداد الشبهة شيئا فشيئا إلى أن يضل وينحرف، ولذلك ينبغي البعد عنها وألا يدخلها إلا طلاب علم متمكنون للرد على أصحابها. أما أن يدخل الإنسان الذي ليس عنده علم وبدافع الفضول فإن هذا يخشى عليه. ويذكر عن عمران بن حطان كان من الصالحين ومن المتمسكين بالسنة الحريصين عليها، ورأى امرأة جميلة لكنها كانت من الخوارج، فأراد أن يتزوجها. قيل كيف تتزوجها وهي من الخوارج؟ قال سأدعوها إن شاء الله وتترك مذهب الخوارج وترجع لمذهب أهل السنة. فلما تزوجها سحبته فأصبح خارجيا، هي التي أثرت عليه، بدل ما يؤثر عليه أثرت عليه هذا، وهو كان يعني معدودا ممن يطلب العلم والحديث، ومع ذلك أثرت عليه امرأة. فالإنسان ضعيف، ولذلك ينبغي البعد عن هذه المواقع وألا يدخلها الإنسان، وأن يحافظ على دينه ويكون على حذر من أن يلج مواطن الفتن. يقول سأسافر من الدمام إلى جدة عن طريق الطائرة، ولي أقارب أريد زيارتهم أولا ثم بعد ذلك سأذهب للعمرة، فكيف أحرم؟ إما أن تحرم وأنت في الطائرة عند محاذاة الميقات وتذهب للعمرة ثم تعود لأقاربك، والخيار الثاني أن تذهب لأقاربك بغير إحرام ثم إذا أردت الإحرام ترجع للميقات وتحرم منه. والمسافة الآن ما بين جدة والميقات يعني وادي محرم الذي في الهدف الطائف ليست كبيرة، أظن في حدود ساعة ونصف تقريبا، فالمسافة ليست كبيرة، يعني يمكن أن تحرم من السيل أو من وادي محرم، لأن هذا هو الميقات لمن كان هنا في الدمام والرياض وهذه المناطق، ميقاتهم هو قرن المنازل الذي هو من السيل الكبير أو وادي محرم. وادي محرم هو أعلى قرن، قرن وادي كبير متسع أعلاه وادي محرم وأسفله السيل الكبير، ولذلك الإحرام من وادي محرم ليس محاذيا للسيل وإنما هو جزء من السيل، هو أعلى. فيمكن أن تذهب لجدة وتزور أقاربك، وإذا أردت العمرة ترجع للميقات إما السيل أو وادي محرم، وإن كان وادي محرم أقرب إلى جدة من السيل، لكن لا بد من الإحرام من الميقات. ما الحكم في من يفعل ذنبا ويتوب ثم يفعله مرة أخرى ويتوب؟ لا بأس بذلك، لأن الإنسان من طبيعته أنه خطأ، الإنسان ليس معصوما حتى وإن تاب من الذنب، فربما تضعف نفسه ويعود للذنب مرة أخرى، لكن المهم أنه إذا تاب يكون صادقا في توبته. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب فاستغفر فغفرت له، ثم أذنب ذنبا فعلم أنه ربا يغفر الذنب فاستغفر فغفرت له، ثم أذنب عبدي ذنبا فعلم أنه ربا يغفر الذنب فاستغفر فغفرت له، ولا يزال عبدي يذنب ذنبا فيستغفر فأغفر له ولا أبالي. وحمل هذا العلماء على أن هذا الإنسان وقع في الذنب وتاب توبة صادقة، يعني أقلع عن الذنب وعزم عزما صادقا على أن لا يعود إليه وندم على ما حصل منه، لكن مع مرور الوقت حصل عنده ضعف نفس فرجع للذنب مرة أخرى، فلا يمنع هذا من أن يجدد التوبة ويتوب مرة أخرى. وهكذا أيضا لو وقع في الذنب مرة ثالثة يعود ويتوب، والله تعالى يحب التوابين، والتواب على صيغة المبالغة فعال، يعني كثير التوبة. فالشيطان عدو للإنسان، فربما أن الإنسان إذا وقع في ذنب وتاب ثم رجع إليه مرة أخرى أتاه الشيطان بالوساوس وكيف تفعل هذا والله لا يقبل توبتك، هذا غير صحيح. الله تعالى يقبل توبة التائبين، ويبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، وباب التوبة مفتوح لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها وإلا إذا بلغت الروح الحلقوم. طيب لماذا؟ لماذا يغلق باب التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم وطلعت الشمس من مغربها؟ لأن الإنسان انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، فإذا بلغت الروح الحلقوم رأى الملائكة أن لا تنفعه التوبة. ليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن، لأن الناس كلهم يتوبون في هذه اللحظة ما تنفع. وهكذا إذا طلعت الشمس من مغربها، هذه آية كونية، انتقل الناس فيها من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، آمن الناس كلهم أجمعون، هنا يغلق باب التوبة. فما دام أن الروح لم تبلغ الحلقوم ولم تطلع الشمس من مغربها فباب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هل تجزئ قراءة الإمام للفاتحة أم يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح ما عليه أكثر الفقهاء وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، اختاره إمام التيمية وجمع حق من أهل العلم، من أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام، وأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. ولم يقل بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم فيما جهر فيه الإمام سوى الشافعية فقط، واعتمدوا على حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب، رواه أحمد، لكنه حديث ضعيف، والأقرب والله أعلم والذي يدله مجموع ما ورد في هذه المسألة هو ما عليه أكثر أهل العلم من أن المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام. أما ما لم يجهر فيه الإمام مثل الصلاة السرية ومثل الثالثة والرابعة في صلاة الظهر والعصر والعشاء والثالثة في المغرب، فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، لكنها أيضا ليست ركنا في حق المأموم وإنما واجبة، ولذلك تسقط عن المسبوق، ولو كانت ركنا ما سقطت عن المسبوق. يقول بعض الناس يورد سؤالا من خلق الله، هذا السؤال يؤدي إلى التسلسل، يعني عندما تقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا ثم تقول من خلق الله، طيب من خلق من خلق من خلق، ينتهي إلى التسلسل، وهذا باطن عقلا، هذا باطن عقلا. كأن يكون مثلا هناك سباق ويأتي إنسان ويفوز، يعني ولله المثل الأعلى، يفوز مركز الأول، فيقول من الذي قبل الأول، فهذا سؤال غير مقبول. الله تعالى خالق كل شيء وليس قبله شيء، ليس مسبوقا حتى بالعدم، لم يسبقه حتى عدم، هو خالق كل شيء، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، يعني أحاط بعموم الزمان والمكان، الأول ليس قبله شيء، الله تعالى ليس قبله شيء إطلاقا، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو في العلو، الظاهر فليس فوقه شيء، والباطن الصحيح في معنى الباطن يعني الذي لا يحول بينه وبين خلقه شيء جل وعلا، وليس المقصود به السفل، تعالى الله عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وكما يقول يعني الفلاسفة والمناطق يقولون إن الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أمر مستحيل لذاته، مستحيل الوجود، وممكن الوجود، وواجب الوجود. مستحيل هذا غير موجود، لكن يبقى ممكن الوجود وواجب الوجود. ممكن الوجود هو الخلائق كلهم لأنهم حدث، يعني أتوا محدثين، فلا بد من خالق لهم، لكن لا بد أن تنتهي هذه المخلوقات إلى خالق غير مخلوق وهو الله عز وجل، هما يعبر عنه بواجب الوجود. فالله تعالى خالق كل شيء وليس شيء قبله جل وعلا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول بعضهم من خلق كذا ومن خلق كذا، حتى يقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. يعني هذه الوساوس التي ترد الإنسان ينبغي أن ينتهي الإنسان عنها، لأن أصلا هذا السؤال لا معنى له، لا معنى له، الله خالق كل شيء وليس قبله شيء. ومثل هذه الأسئلة التي تكون في الذات الإلهية وفي الخلق ونحو ذلك، هذه من وساوس الشيطان. وقد جاء بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، يعني من شدته. قال بعضهم لو أخر من السماء إلى الأرض ما تكلمت به، قال بعضهم لو أكون حمما ما تكلمت به. فقال عليه الصلاة والسلام: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني دليل على قوة الإيمان. مدافعة ذلك دليل على قوة الإيمان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من وجد هذا إلى أن يستعيذ بالله من الشيطان وينتهي. وجاء في بعض الروايات أنه يقرأ سورة قل هو الله أحد، ويقرأ آمنت بالله ورسوله وينتهي، يعني يقطع التفكير، يقطع التفكير، ولا يضره، لا تضره هذه الوساوس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، رواه مسلم. هذه بشرى، كل الوساوس التي تجدها في نفسك لا تؤاخذ بها، ما لم تعمل أو تتكلم. لكن إذا أتتك هذه الوساوس استعذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي، يعني اقطع التفكير فيها، ويعني انشغل بأمور أخرى. سلفت قريبا لي مبلغا من المال وكنت أزكي عنه إذا حال الحول، توفي الرجل ولا يعلم أبناه بالمبلغ، وأنا سامحت ولا أخبر أحدا، هل يجب علي أن أزكي عن المبلغ؟ إذا كنت قد يعني يئست من أن يصل إليك هذا المبلغ وأن هذا الرجل معسر أو مماطل، فلا تجب عليك الزكاة أصلا، لا تجب، وما كنت تزكيه عنه اعتبره صدقة، والأحسن أنك لا تخبر بذلك أحدا حتى تكون هذه خبيئة عمل، ما دمت سامحت فتكون خبيئة عمل صالح لك. المسلم ينبغي أن يكون خبيئة أعمال صالحة لا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل، إن هذه أجرها عند الله تعالى عظيم. ما علاج قسوة القلب حيث غالبا أحاول التفكر في عظمة الله فلا أجد خشوعا؟ جاء رجل إلى الحسن البصري وسأله مثل هذا السؤال، قال: أجد قسوة في قلبي فما العلاج؟ فقال الحسن رحمه الله: أذب قسوة قلبك بكثرة ذكر الله. لأن قسوة القلب بسبب تعلق الإنسان بالحياة المادية، فإذا أكثر من ذكر الله فإنه يبدأ القلب يرق ويجد الإنسان خشوع. فإذا أكثر الإنسان من ذكر الله تعالى فسيجد الخشوع، وسيجد رقة القلب، وسيجد انكسار النفس، وسيجد الإقبال على الطاعة. لأن الإنسان إذا تعلق بالأمور المادية يقسو قلبه، لكن إذا بدأ يكثر من ذكر الله تعالى وقل تعلقه بأمور المادة هنا يخشع قلبه. فنقول يعني أذب قسوة قلبك بكثرة ذكر الله عز وجل. ولهذا تجد من نفسك هذا مثلا في العشر أواخر من رمضان ونحو ذلك، تجد أن عندك من الخشوع ورقة القلب أكثر من أي وقت آخر. لماذا؟ لأن الأعمال الصالحة تكثر منك في ذاك الوقت. فإذا نقول أكثر من ذكر الله عز وجل تذهب عنك قساوة القلب. كيف نغرس في نفوس الناشئة تعظيم الله عز وجل وتأثير ذلك في سلوكهم؟ يغرس ذلك بنقل مثل هذه الأحاديث وهذه المعاني التي قيلت في المحاضرة وغيرها، أن تنقل لهم وأن يبين لهم عظيم خلق الله عز وجل وبديع صنعته وبديع آياته، ويبين لهم خاصة الآباء والأمهات عليهم مسؤولية تجاه أبنائهم، وفي أيضا عليهم مسؤولية في سلامة عقيدتهم وفي تحصينهم أيضا، خاصة في هذا العصر الذي نحن نعيشه وأصبح العالم كما يقال كالقرية الصغيرة. فهنا تعظم المسؤولية على الآباء والأمهات في تحصين أولادهم من الفتن، وفي غرس تعظيم الله عز وجل وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم في نفوسهم. كيف تفسر حدوث الزلازل والحروب التي تودي بحياة كثير من الناس الأبرياء برحمة الله عز وجل؟ الله تعالى أحكم الحاكمين، لا يسأل عما يفعل، والله سبحانه وتعالى لم يجعل حياة الإنسان مقتصرة على هذه الحياة الدنيا، إنما هناك حياة الخلود. فالله تعالى يقدر مثل هذه الأمور وله الحكمة، ومن ذلك أن الله يريد أن يتخذ منهم شهداء، فإن من يموت بالهدم شهيد، وعلى هذا من يموتون بالزلازل شهداء، وهناك أيضا من يصابون فيكون في هذا رفعة في درجاتهم وتكفير لسيئاتهم، ويكون أيضا هناك أيضا من يساعدهم فيكون في ذلك أيضا زيادة في حسناتهم بسبب هذه المساعدات وزيادة في أجورهم. ولله تعالى الحكمة البالغة في هذا، الله تعالى لا يقضي قضاء إلا وله فيه الحكمة جل وعلا، ولا يقضي قضاء إلا خيرا، وهو عز وجل أحكم الحاكمين، وهو أعلم بهم منا وأرحم بهم منا، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل. ما الأفضل فيما تفعل فيه الصدقة؟ الأفضل أن تكون الصدقة جارية وهي الوقف، فإن عمر رضي الله عنه يقول أصبت مالا في حياتي لم أصب في حياتي أنفس منه، فاستشرت النبي صلى الله عليه وسلم فأشار علي بالوقف، قال إن شئت حبست أصلا وصدقت بها، يعني بالوقف، والمستشار مؤتمن. قال أهل العلم ولو كان هناك شيء أفضل من الوقف لأشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، فدل ذلك على أن الوقف هو أفضل ما تبذل فيه الأموال. فمن يعني أراد أفضل مجال تبذل فيه الأموال فليجعله في وقف، ولا يلزم أن يكون وقف وقفا كبيرا، ممكن وقف يعني صغير لكن يبقى أصله ويكون ريعه مثلا في وجوه البر، فإن هذا ما دام الوقف ينتفع به يدر على صاحب حسنات في حياته وبعد مماته. بل إنني أقول إن الإنسان إذا أوقف وقفا وأحسن تدبيره وأحسن نظارته فربما ينفعه أكثر من أولاده، ربما ينفعه بعد مماته نفعا أكثر من أولاده. وأعرف امرأة ليس لها أولاد، ليس لها أولاد، لم ترزق بأولاد، لكن الله عز وجل وفقها لتوقف وقفا، ويقول الناظر على الوقف أظن أنه لو كان لها أولاد بررة ما استطاعوا أن يفعلوا كما فعل هذا الوقف، فما من سبيل خير إلا وصرف فيه منه. فالوقف إذا أحسن تدبيره ينفع الإنسان أكثر من أولاد، لكن المهم أن يحسن تحريره وكتابته وتدبيره ونظارته ويستشير أهل العلم في ذلك. ولذلك عمر استشار النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا نجد أوقافا الآن لها عشرات السنين، ربما بعضها مئات السنين، ولا تزال لا يزال نفعها قائما وتدر على أصحابها حسنات عظيمة وهم في قبورهم. فإذا أفضل ما تبذل فيه الأموال الأوقاف. ما رأيكم في من يتعمد إيذاء جيرانه ويقوم برأي بعض المخلفات أمام باب جاره مع أنه محافظ على صلاته؟ هذا السؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا شبيها به، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. قال وإن فلانة ليست بكثيرة صلاة ولا صيام ولا صدقة غير أن عندها أثوار من أقط تهدي لجيرانها أحيانا وتحسن لجيرانها، فقال عليه الصلاة والسلام هي في الجنة. وهذا يدل أيها الإخوة على أن الدين لا ينحصر فقط في الشعائر التعبدية بينك وبين الله، وإنما أيضا يشمل تعاملك مع الآخرين. فالذي يكثر الصلاة والصيام والصدقة والحج والذكر لكنه يؤذي الناس فهذا على خطر عظيم. ينبغي أن كما تحسن علاقتك بربك سبحانه في الشعائر التعبدية فيما بينك وبين الله أيضا أن تحسن علاقتك بالآخرين، تحسن علاقتك بجيرانك. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. تحسن علاقتك بأقاربك فإن صلة الرحم شأنها عظيم ولا يدخل الجنة قاطع كما قال عليه الصلاة والسلام. تحسن علاقتك بأسرتك، تحسن علاقتك بالناس كلهم. أما أن الإنسان يحسن علاقته بربه في الصلاة والصيام والصدقة ونحو ذلك لكنه يسيء في علاقاته بالآخرين فهذا على خطر عظيم. فعلى المسلم أن يكون متوازنا في حياته، أن يعنى بالشعائر التعبدية فيما بينه وبين ربه، ويعنى كذلك بعلاقته بالآخرين خاصة من لهم عليه حق متأكد مثل والديه وأرحامه وجيرانه، فهؤلاء عليه أن يحسن التعامل معهم. كيف أترك النظر الحرام؟ يكون ذلك بالمجاهدة، فإن المعصية لها دافع من النفس تحتاج إلى مجاهدة. والله عز وجل يقول: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وهذا دليل على أن النفس بطبعها تنجرف للهوى، فتحتاج إلى نهي، والنفس تحتاج إلى عزم وحزم وقوة. وكما يقول القائل: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. رأيت الطفل إن تتركه يرضع يستمر في الرضاع، لكن عندما يفطم يتألم يوما أو يومين أو ثلاث ثم ينفطم. هكذا النفس، وإذا رأت النفس من الإنسان حزما وعزما وقوة فإنها تنقاد له، أما إذا رأت منه ضعفا أو ترددا فإنها تقوده للردى. ولذلك تحتاج إلى نهي وعزيمة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وطريق الجنة محفوف بالشهوات، وطريق النار محفوف بالشهوات، وطريق الجنة محفوف بالمكاره، كما قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقد أخرج الترمذي وابو داود بسند صحيح أن الله لما خلق الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب ونظر إليها وما أعد الله لأهلها من النعيم العظيم، فقال: يا ربي لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفت بالمكاره وقال الله: اذهب فانظر إليها. فذهب ونظر إليها وقد حفت بالمكاره، فقال: يا ربي خشيت ألا يدخلها أحد. ثم قال الله: اذهب وانظر إلى النار. فذهب ونظر إلى النار وإذا هي يركب بعضها بعضا، فقال: ربي لا يسمع بها أحد فيدخلها. ثم حفت بالشهوات فقيل: اذهب وانظر إليها. فنظر إلى النار وقد حفت بالشهوات، فقال: يا ربي خشيت ألا ينجو منها أحد. فالجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. فالمسلم عليه أن يجاهد نفسه، حتى تستقيم على طاعة الله عز وجل، وحتى يبتعد عن معصية الله سبحانه. طيب، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعتذر للإخوة الذين لم يتسع الوقت للإجابة عن أسئلتهم.